هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. وها نحن من جديد نطرق أبواب الدين وشريعتنا السمحة لكي نجد ضالتنا فيها. مع فضيلة الشيخ عبد الله العميسي، نحن معكم من جديد في برنامج مع فضيلة الشيخ. شيخ عبد الله، المرأة التي يطلقها زوجها بشرط ويكون هذا الطلاق مشروط، فهل يجوز هذا الطلاق؟ أيضا ما مشروعية هذا الطلاق؟ وكيف نظرة الدين الإسلامي لمثل هذا الطلاق وهو الطلاق المشروط؟
هذا يسمى خلع. الخلع قد يكون الرجل متعند للمرأة، لا يحسن عشرتها ولا يقوم بأمرها، طلبها الطلاق لكنه رفض أن يطلقها، فالشرع جعل لها بابا يسمى باب الخلع، شكلها أنها ترفع دعوة بشرط أن يكون السبب شرعي. ترفع إلى القاضي دعوة أنها لا تريد عهد النكاح مع هذا الرجل، أو تريد من هذا الرجل أن يطلقها. القاضي يسألها عن الأسباب، فإن كانت شرعية أوضع القاضي عنها طلقة وردت عليه المهر الذي أخذه، ووضعت هذه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وامرأة خالعت من زوجها عند النبي، فقال النبي أتردين عليه حديقته؟ قالت يا رسول الله حديقته أكثر. ولذلك نقول الإسلام جعله حلا للمرأة لئلا يحرمها الرجل من الزواج أو يتركها خلف بيت الوفاء أو يتركها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، جعل لها الشرع بابا مندوحا وهو ما يسمى باب الخلع. نقول هذا الباب تستخدمه المرأة بشرط أن يكون السبب شرعيا، نقصد به سببا شرعيا كان يكون قاتل الصلاة، شاربا للقبر، لا يحسن معاملتها، يسب ويشتم ويقبح، لا ينفق عليها النفقة الشرعية، يحرمها من الأكل والشرب، هذه كلها أسباب شرعية تندرج تحت المرأة أن ترفع دعوة مبدأ والخلع. أما الرجل عندما يشترط ويتعسف زوجته بأنه يريد منها مبالغ طائلة من أجل أن يوقع عليها الطلاق، هذا ذهبت مرؤته، لأن هذه المرأة الذي كانت عنده مسكينة وكانت زوجة وخدمت في بيته، أليس بينهما لحظة مرت عليهم يكون الزوج فيها والزوجة في أنس ومحبة؟ ألم تحسن إليه يوما من الدهر؟ يجعل إحسانه إليها عندما تنقطع أسباب الرحمة لذلك اليوم. ولذلك الله تبارك وتعالى سوف يفصل يوم القيامة، وأول ما يفصل في ظلم العباد وبين الزوجين هو الأول من ذلك. ولذلك ينبغي على الرجل أن يتقي الله وأن يجعل معاملة الله تبارك وتعالى قبل معاملة الخلق، وأن ينظر إلى نفسه أنه قد واقف بين يدي الله تبارك وتعالى فريدا وحيدا. ينبغي عليه أن يعد السؤال جوابا، نسأل من الله أن يعفو عنا وعنكم وعن سائر المسلمين.
إذا تساءلنا شيخ عبد الله عن حكمة الخلع، ما الحكمة من مشروعية الخلع في الإسلام وفي ديننا الإسلامي؟
الخلع جعل بابا مندوحا للمرأة، جعل مندوحة للمرأة، سبب في مشروعيته حتى لا يتحكم الرجل في قضية تعليق هذه المرأة وحياتها وشؤون حياتها، وحتى لا تكون هذه المرأة مظلومة من الأب ومن الزوج. بعض الأحيان قد يكون المشكلة ما بين الأب والزوج، والزوج يعامل هذه الزوجة بجفوة وغلظة ولا ينفق عليها ولا يحسن إليها ويتركها عند أبيها حتى تلجأ هي أن تطلب الطلاق، فيطلب من الأب مبالغ طائلة من أجل أن يطلق ابنته. يقول الشرع جعل لها بابا وفسحة، وجعل بابا مباحا لها وهي أن ترفع قضية عليه يسمى بالخلع، والخلع بمعنى أن ترد عليه مهره وتخلعه، والخلع ليس كالطلاق، الطلاق يحق له المراجعة، إذا طلق الأولى يحق له المراجعة، أما الخلع لا يحق له المراجعة، لكن يحق له أن يتقدم مع الخطاب، فإن شاءت قبلت به مرة أخرى وإن شاءت لم تقبل. لذلك يختلف الخلع عن الطلاق في أحكام كثيرة نص عليها الفقهاء وبينها الفقهاء في مضانها من كتب الفقه، من ضمنها أن الخلع لا يسمى طلاقا ولا تنحل به عقدة النكاح من قبل الزوج، لكنها تنحل به من قبل المرأة. والخلع إذا امتنع الزوج عن الطلاق يطلق عنه القاضي، يطلقها بعد أن يسترد ما أخذته هذه المرأة من مهر، أو يتراضى الزوج والزوجة على مبلغ معين يقل أو يكثر بالنسبة لمهر المثل أو غيره. نقول جعله الشر مندوحة للمرأة حتى لا تقع في الظلم من الأب والزوج.
طيب شيخ عبد الله، إذا خلعت المرأة نفسها وخلعها القاضي، هل هي يصح للزوج أن يعود ويخطبها مرة ثانية ويتزوج منها مرة أخرى أم ماذا؟
نعم في الخلع، الخلع لأن المرأة هي المتضررة ولذلك الشرع جعل عقدتها بيدها من بعد أن تخالع زوجها وتعترض بحيضة واحدة لكن ثلاث حيضات كما في الطلاق عند جمهور الفقهاء. ولذلك بعد أن ينتهي عدتها يتقدم لها الخطاب ويحق لهذا الزوج أو المخلوع منها أن يتقدم مرة أخرى لأنه قد ربما أصلح من حاله أصلح من شأنه اعترف بخطأه لأنها هي التي جعلت الطلاق لم يكون هناك قناعة من الرجل في تطليقها. لذلك الشرع ضاع نفسية الزوج في هذه المسألة وجعل لهم فرصة أخرى وجعل لعل هذه المرأة ترك لهذا الرجل قد ربما قد أصلح من أمره وعدل نفسه وعدل سلوكه وأدرك خطأه ونقول الشرع بجعل لهم فرصة أخرى. والطلاق معنا الطلقة الأولى والثانية والثالثة الخلع شكله كذلك عندما يخالع عندما تخالع الزوجة من زوجها يقول له يجوز لك أن تتقدم مع الخطاب فإن قبلت به خيرا والتي وإن لم تقبل به ليس لك حق في الرجعة لأن أصدقنا حقا في الرجعة ما يحب لا يراجع بعد الخلع يتعتد بحيضة واحدة مشي اليوم الثاني خالع في اليوم الأول في المحكمة واليوم الثاني خرج لخارج المحكمة قال للشدو أنا رجعت زوجتي يقول له هذا ما يصح لأنه خلع الخلع لا رجعة فيه الرجعة تكون في الطلقة الأولى والثانية فقط. واضح؟
نعم. شيخ عبد الله أيضا حدد الشرع أن تكون هناك مدة محددة 3 قرون للمطلقة. ما تفسير تحديد هذه المدة في شريعتنا الإسلامية؟
تفسير هذه المدة بدي كل أسباب متعددة. السبب الأول لتبرئة الرحم يعني تتأكد أن رحمها لا يحمل علاقة من هذا الرجل الذي بلغ أو الذي حدث بينهم الخصام والمشاجرة أو المشاحة الذي أوصل إلى الطلاق. السبب الثاني قد يكون تحفز أن يكون الرجل غائب عن زوجته سنة أو سنتين ثم بعد ذلك بلغها أنها أنه طلقها تقول رحمي بريء من سنة أو سنتين نقولها اعتدي 3 أشهر من يوم بلغت الطلاق تقول ولما رحمي بريء نقول تعبدا لله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى جعل عدة 3 أشهر من يوم بلوغها الطلاق وليس من يوم طلاقها الفعلي أو من يوم حج زوجها لها. لذلك السبب الثاني قد يكون تعبدي. السبب الثالث وهو الأهم وهو ما جاء حديثا عنه قد يكون هناك ما يسمى بالبصمة البصمة الزوجية المرأة تنسى البصمة الزوجية وهو من العلم الحديث الذي جاء وأكده الشرع تنسى أمر زوجها بعد 3 أشهر لذلك جعل لها الشرع هذا الأمر لأجل أنها تتناسى أمر هذا الزوج تنسى ما كان يصنع معها أو تتناسى لأن هذه الفترة من الأهمية بمكان أنه يتركها هذه المدة حتى تأخذ راحة نفسية تفكر فيما حدث في حياتها السابقة من أخطاء تتجاوزها في حياتها القادمة ربما قصرت في شيء ربما أن هذا الزوج لم يكن حسن الاختيار له أو تسرعت في اختيار هذا الزوج أو وافقت عليه يكون لها نوع من الترويض النفسي لهذه 3 أشهر حتى تستعد لحياة زوجية جديدة.
نعم
شيخ عبد الله هنالك 3 طلقات الطلقة الأولى فالثانية فالثالثة هذا معنى الزوج وما لديه أن يطلق زوجته 3 مرات هنا لن تعود الزوجة مرة أخرى للزوج إلا إذا تزوجت بزوج آخر هناك بعض الأزواج يبحث لزوجته عن زوج لكي تكون محللة له بعد ذلك لأنها تطلقت الطلقة الثالثة فلا تحل له هل هذا الطلاق أو هذا الزواج صحيح كيف ينظر إليه الإسلام ما الذي تناولته الشريعة الإسلامية حول هذا الزواج الذي هو الزواج المشروط الذي يكون بشرط أن يطلقها لكي يعود ويتزوجها زوجها الأول
هذا يسمى السيف المستعار وهذا يسمى نكاح المحلل وهو محرم شرعا النبي يقول عن الله المحلل والمحلل له والسيف المستعار هذا أن يتزوج الرجل بامرأة من أجل أن يحلها للرجل الأول نقول لهذا الرجل الأول المعتوه الذي أذهب عقله وتسرع في 3 طلقات كانت بيده الآن يذهب لرجل آخر ليستعيره يسموه الفقهاء السيف المستعار مع أنه من الأنكحة المحرمة من زواج الشطار من زواج التحليل وغيرها يشترط عليه في زواج التحليل لو كان في العكس فإن العكس يعد باطلا، ويشترط أن تعود إلى زوجها الأول بالسهول، فهو يأتي برجل فأنه يستعين استعارة من أجل أن يدخل على زوجته التي كانت زوجته، حتى يصح هي حيلة من حيل بعض الناس التي يظهرها من أجل أن تحل له زوجته الأولى، لكنها في الشرع غير صحيحة ولا تصح البتة، وبعض الفقهاء يتجوز في ذلك فيجعلها صحيحة، لكن نقول أن حكمها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسماها سيف المستعار.
ذكرت نقطة مهمة شيخ عبد الله، أنه زواج الشغار كثير من الناس يتضررون، وخاصة النساء تتضرر من زواج الشغار أو زواج البدل عندنا كما نسميه نحن، أو زواج الذقار كما يسموه البعض. كيف تناولت الشريعة هذا الموضوع؟
الشريعة الإسلامية جاءت وحددت أن هناك عقد شرعي مستقل بولي وشاهد عقل بمهر، وينبغي أن يتفق عليه ليس امرأة أخرى دخل في زواج هذه المرأة، هذا هو الزواج الشرعي الصحيح الدائم على هذه الأركان والشروط. أما زواج الشغار حرمه الشرع لأن كل منهما يجعل بضع الأخرى مهرا لها، أنا أزوجك أختي مقابل أن تزوجني أختك، أو زوجك ابنتي مقابل أن تزوجني أختك، على أن يكون كل من كل واحدة مهرا للأخرى، هذا لا يصح. ومن بعدها إذا هربت هذه المرأة أو لم تستطع العيش مع زوجها أو حاندت إلى بيت أهلها، إنه بالمقابل يجب على تلك التي أمورها طيبة وحياتها سعيدة وحياتها مستقرة، يجب عليها أن تترك بيت الزوجية وتنتقل، لا لسبب ما وإنما لسبب واحد معين، هو أن طفينتها أو أن هذه المرأة التي كانت هي معها في زواج واحد أو في عقد واحد يسمى بالشغار لم تتوفر في حياتها الزوجية، ففيه ظلم لأسرتين في آن واحد، وخاصة إذا كان معهم أطفال، هذه بعض النساء تأتي وتحمل وتنجب، والأخرى لم يكتب لها الله تبارك وتعالى الإنجاب ولا الحمل، فتظل عانية ذاهبة من بيت زوجها إلى بيت أبيها، فتضطر هذه مع وصول تلك إلى بيت أبيها أن تذهب إلى بيتها مرة أخرى، وهكذا بالمقابل. هذه الشريعة حذرت منه أيما تحذير، وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله من الانتحار المحرمة، وحذرت منه الشريعة لأن ليس فيه معنى الديمومة والاستمرار، ليس فيه المعنى الاستقرار الذي إن شاء الله تبارك وتعالى الأسرة التي تقوم عليه ابتداء وأصالة.
عندما تكون العصمة في يد المرأة والعصمة معها هي، كيف يكون الطلاق هنا؟ هل بنفس الشروط التي يطلق فيها الزوج، يعني 3 طلقات، أم ماذا؟ أم أن هناك رؤية أخرى للشريعة الإسلامية؟
إذا كانت العصمة بيد المرأة فإن لها نفس الأحكام التي هي للرجل تكون للمرأة بالطلقة الأولى والثانية والثالثة بإمساك معروفة بإمساك، وهي العصمة لا تكون إلا نادرا عندما تشترطها المرأة ويوافق الرجل على هذا الشرط في عقد النكاح، أنه قبل أن تكون زوجة له. أما بعد الزواج يحد للمرأة أن تتولى طلاق نفسها في حالة واحدة إذا وكلها الزوج، أن يقول للزوج لزوجتي أوكلتك في طلاق نفسك، فهنا يحق لها أنها تطلق نفسها، ولو لم تكن العصمة في يدها تطلق نفسها بالوكالة الذي منحها الرجل لها. هذه مسألة أخرى. العصمة تكون المرأة تطلب العصمة وتشترطها أن تكون في يدها في وقت عقد النكاح، فإن وافق الرجل على ذلك كانت العصمة بيدها وتنطبق عليها كل الأحكام كما كانت، اللهم إنها انتقلت من يد الرجل إلى يد المرأة.
يعني نفهم كلامك شيخ عبد الله أنه عندما تطلق المرأة وتكون العصمة في يدها فإنها يمكنها المراجعة إذا كانت الطلقة الأولى والثانية والثالثة، هل يمكنها المراجعة بعد ذلك؟
نعم، لكن في هذه الحالة ما يعتد شيء الرجل، تعتد هي الذي تعتد لأن الرجل لا رحم له.
إذن يعتد فقط من له رحم. إذن شكرا لك شيخ عبد الله، كنت معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا مع فضيلة الشيخ، نشكر لك سعة صدرك، ونشكر لك أيضا إيضاح كثير من المسائل العالقة والشائكة في مسألة قضايا المرأة والطلاق والخلع وزواج الشغار وما إلى ذلك من خلال منظور الدين الإسلامي في هذه المسائل.
شكرا جزيلا لك.
إذن مستمعينا الكريم في كل مكان، كنا معكم مع فضيلة الشيخ عبد الله العميسي، وضح لنا الكثير من الأمور والمسائل الدينية التي هي غائبة عن المرأة اليمنية، لذا يجب علينا أن نطلع على ديننا الإسلامي ونتعمق فيه كي نعرف ما لنا وما علينا وحقوقنا كنساء يجب أن نعرفها من خلال الدين ومن خلال سنتنا النبوية. فديننا الإسلامي كرم المرأة وجعل لها حقوق واضحة في ديننا الإسلامي وفي القرآن الكريم، وضحها بأكثر من موضع وفي أكثر من آية. لهذا يجب علينا الإطلاع، ويجب علينا أن نرجع إلى ديننا الإسلامي عندما يتعلق الأمر بمسألة حقوق المرأة. في الختام تقبلوا خالص التحايا من المايسترو سعيد القادسي من الإخراج والهندسة الصوتية. هي لكم مني أحلى تحية ترسل لكم وإلى جميع مستمعين في كل مكان، من هدى العطافي أعدادا وتقديما. إلى اللقاء.
هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.